أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 17 في الرضا والتسليم. تارة نقول أن الله يرضى عن العبد، وتارة أخرى نقول أن العبد يرضى عن الله، لكن رضا العبد عن الله مهم أو غير مهم؟ ليس مهما أن يرضى العبد عن الله، ولكن لا بد أن يكون العبد راضيا عن الله عز وجل. ورضا العبد عن الله معناه أنه لا يكره ما يجري عليه من قضاء الله عز وجل وما يقدره من الحوادث الكونية التي تجري عليه بلا إرادة من العبد وبلا اختيار منه مثل خلقه. فالصورة الخارجية للإنسان ليس بيد الإنسان أو ليست بيد الإنسان، فلا يوجد للإنسان اختيار في ذلك، فالله عز وجل يجعله بخلقة معينة. نعم، يمكن أن يغير إلى حد ما، ولكن تظل هذه هي الخلقة الموجودة عنده، فيكون راضيا عن هذه الخلقة لوجود حكمة عند الله عز وجل في اختلاف الناس في أشكالهم وفي خلقتهم. وأيضا هناك بعض الصفات النفسية التي ليست بيد الإنسان، هناك بعض الصفات الوراثية التي يرثها الإنسان من أبويه، فهذه الصفات ليست بيده. نعم، يستطيع أن يغير إلى حد ما، ولكن له حد معين لا يستطيع أن يتجاوزه. إذن بعض الصفات النفسية تكون صفات وراثية، لذلك يأتي الحث على اختيار الزوجة: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. لكن المشكلة أن الشاب يعتمد على أهله في اختيار الزوجة ولثقته الكاملة بهم، يتوقع منهم أن يحصل على الزوجة المثالية، والأهالي عادة ينظرون إلى جمالها فقط، ما ينظرون بعد إلى الصفات الأخرى، فقط بمجرد أول نظرة يرون أنها جميلة يوافقون عليها، مع أنه مطلوب من الأهل أكثر من ذلك، أن يروا ما هي البيئة التي عاشت فيها هذه الفتاة، ما هي الصفات النفسية. من خلال الحديث ممكن أن يتبين بعض الأشياء. إذن لابد أن يكون الأهل دقيقين في اختيار الزوجة لأولادهم، وكذلك بالعكس، إذا تقدم شخص المفروض أن لا يكتفي الأهل بأنه ما هي سيارته وما هي وظيفته كما الآن حاصل، وماذا يملك من رصيد من المال. يحتاج أن الأب يدقق كثيرا في الشاب المتقدم لخطبة بنته. إذن من الطرفين، من طرف الشاب ومن طرف الفتاة، لا بد أن يكون الأهل دقيقين في اختيار الزوجة واختيار الزوج للأولاد. ومن الممكن أن سوء الاختيار يترتب بعض القضايا على هذا الأمر، إما مشاكل بين الزوجين نسبة الطلاق في الكويت تقريبا 50% على حسب الإحصائيات الموجودة في المحكمة، إن لم يكن أكثر من ذلك، وسوف يرزقون بأولاد، وتكثر المشاكل الموجودة من الطلاق والمترتبة على الطلاق. فإذا هناك نتائج مستقبلية متوقفة على الاختيار الصالح للزوج والزوجة، فلا بد من الدقة في الاختيار. وهذا الشاب مسكين وما يدري، يتقدم يقول لأهله، هم يدورون على مزاجهم، هم على حسب مزاجها تبحث عن الفتاة المناسبة، والشاب الذي يتقدم أيضا يأخذون بظاهره فقط. وقد يكون فيما بعد أنه يتبين أنه شارب للخمر مثلا، مستعمل المخدرات إلى آخر هذه المشاكل اليومية الموجودة الآن، إن لم يكن أكثر من هذه القضايا. على أي حال، فإذن هناك بعض الملكات النفسية التي ليست باختيار الإنسان، إنما يرثها من والديه. لذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام دقيقا في اختيار أم العباس، أراد امرأة ولدتها الفحول، يكون شجاعا. الشجاعة أيضا من الصفات النفسية التي تورث، وهذا واضح بين الأفراد، لكن لا يعني أن الإنسان الجبان لا يستطيع أن يغير نفسه. يعني الملكات النفسية الموجودة عند الإنسان يستطيع الإنسان أن يشكلها، أن يغيرها إلى شيء أفضل، وإلا الإنسان إذا لا يستطيع أن يغير نفسه، والله عز وجل لا يستطيع أن يحاسبه. فإذا بعقله يستطيع أن يعرف ما هو الأفضل ويغير هذه الصفات النفسية الموجودة عنده إلى صفات أخرى. ودليل بسيط على إمكانية تغيير الصفات، الآن الذين يربون الحيوانات المفترسة يستطيع أن يغير صفات بعض الحيوانات إلى صفات أخرى. تجد أن عنده أسد مثلا في البيت مع أولادي، إذن الحيوان يمكن أن يغير بعض طباعه، والإنسان بطريق أولى يستطيع أن يغير هذه الطباع لوجود العقل عنده، أنه دائما يبحث عن صفة الكمال. فإذا كانت هناك صفة نفسانية فيها كمال يسعى إلى تحصيلها، قد لا يصل إلى 100% ولكن يصل إلى 50-60% من تحقيق هذه الصفة في نفسه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فبقدر سعيه يستطيع أن يحصل على بعض الملكات وعلى حسب استيعاب نفسه. فعلى حسب ما تستوعب نفسه من صفات يستطيع أن يكتسب هذه الصفات. تلك الآية الكريمة بهذا المعنى، وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فإذا كل وادي على حسب حجمه يأخذ مقدار الماء، كذلك النفوس فيها السعة والضيق. وهذه الآية أيضا تتحدث عن النفوس على حسب تفسير العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الميزان. فسالت أودية بقدرها، يعني الله عز وجل ينزل العلوم وينزل فيوضاته، وكل إنسان يأخذ من هذه الفيوضات بقدر سعة نفسه. وهذه السعة قد تكون بيده، أن الإنسان يجعل نفسه واسعة أو ضيقة على حسب ما يبذل جهده ويسعى من أجل تحصيل هذه النفس الواسعة التي يستطيع من خلالها أن يكتسب كثير من الصفات الحسنة. فإذا يرضى بقضاء الله عز وجل في خلقته وبعض ملكات نفسه مما ليست بيده، وكذلك يرضى بمقدار رزقه طبعا مع السعي. أن الإنسان يسعى كثيرا إلى تحصيل الرزق، ولكن قد لا يصل إلى الرزق المطلوب، مو مثل الإنسان الذي يجلس يقول اللهم ارزقني، لا، يسعى، يخرج من الصباح إلى الليل ولا يحصل على الرزق الكافي. فهذا أيضا يرضى بأن الله عز وجل قدر له هذا الرزق، لأن الحصول على أكثر من هذا الرزق قد يبغي هذا الإنسان، يخرجه عن إيمانه. فالله عز وجل بحكمته يعلم ما هو الصالح للإنسان. إذا الإنسان يعلم وعنده يقين بأن الله عز وجل لا يجري إلا الصلاح عليه، يعني الأمور التي تصلحه، فالإنسان يكون مرتاحا أن كل مشكلة أو كل بلاء يقع عليه يكون راضيا بهذه المشكلة وهذا البلاء. نعم يحاول أن يحل هذه المشكلة وأن يسعى إلى حل هذا البلاء، ولكن مع رضائه بوقوع هذا البلاء عليه يسعى إلى حلها أو إلى حله. فاستطاع أن يحل المشكلة كان بها، قد المشكلة تستمر معه إلى آخر حياته. المهم أن الإنسان يسعى في حل هذه المشاكل. وكذلك يرضى إذا رزقه الله ولدا أم لم يرزقه، أو رزقه بنات دون الأولاد أو أولاد دون البنات، فهذا الأمر أيضا ليس بيده. نعم الآن هناك بعض التجارب على محاولة أنهم يستطيعون أن يتحكموا في جنس الجنين، وبالجريدة يمكن أمس أو الأمس أيضا كانوا كاتبين عن هذا الموضوع، أنهم يأتون إلى نطفة الرجل يرون هاي الإكس واي أنه متغير أو متشابه حتى يستطيعوا أن يتحكموا بجنس الجنين. هاي الآن محاولات قد يصلوا، وهذا لا يعني أنهم خارجون عن سيطرة الله عز وجل، هذا ضمن القوانين الطبيعية. كما أنه في الاستنساخ، في الاستنساخ الأمر ليس خارج عن قدرة الله، ضمن القوانين الإلهية. كما أنه هناك مثلا يتكون الجنين من نطفة الرجل والمرأة، كذلك ممكن أنه من خلال خلية الرجل وإدخالها في بويضة المرأة باستخلاص النواة وجعل الخلية مكانها. فإذا هذا الأمر ليس خارجا عن قدرة الله عز وجل، ضمن قدرة الله عز وجل حسب القوانين الكونية. لو أن ذلك كان مستحيلا لم يكن ضمن القانون الطبيعي، القانون التكويني، ما كان ممكن أن يحصل. فإذا هذه الأمور التي تجري ومحاولة الإنسان للسيطرة على الأمور الكونية، هذه السيطرة أيضا داخلة ضمن الأمور الكونية مو خارجة عن الأمور الكونية. فإذا قد يقولون بأن الاستنساخ ليش يصير، هذا خارج عن قدرة الله، مو خارج عن قدرة الله. إذا ضمن القوانين الطبيعية نعم هناك حكم شرعي للاستنساخ، هناك حكم شرعي للتلقيح الصناعي، لكل هذه الأمور. وما يعني أنه إذا كان يقع فهو جائز، قد يأتي الدين ويقيد هذه الأمور مثلا بأن تكون النطفة من الزوج والزوجة فقط، ما يكون شيء عام للجميع الأجنبي مع الأجنبية. فإذا هناك حدود من الشرع في تحديد هذه القضايا الكونية التي يحاولون أن يصلوا إليها. فإذا في رزق الولد أو قلته، هذا الشيء ليس بيد الإنسان، وحتى لو صار تحت سيطرة الإنسان أيضا هناك بعض الأمراض، مع أن المرأة قد تسعى إلى العلاج سنوات طويلة ولا تحصل على ولد، كما بعض النساء المؤمنات، والرجل قد يكون عقيما ويحاول أن يعالج نفسه سنوات طويلة ولا يصل إلى نتيجة. فإذا أيضا العلاج وعدم العلاج بيد الله عز وجل، قد الإنسان يأخذ دواء ولا يؤثر به هذا الدواء. كما قلنا سابقا بعض الأشخاص مصابين بالسرطان يأخذون نفس الأدوية، مع هذا هذا يشفى وذاك لا يشفى، لأن هذا الشخص فيه صلاح في شفائه وهذا الشخص لا يوجد صلاح في شفائه. فإذا الأمور بيد الله عز وجل وحسب حكمة الله عز وجل تجري الأمور. فإذا الإنسان يطمئن أن الله حكيم وأنه لا يجري الأشياء إلا بحكمة، المفروض أنه يجلس مستريح بعد مطمئن، فتطمئن نفسه فيصل إلى النفس المطمئنة أن كل ما يجري عليه فهو من الله عز وجل، فيكون مطمئن النفس. هذه البلاءات التي تجري على الإنسان، والإنسان لا يخلو من بلاء، يعني لا يقول يا ليت كنت مسوي كذي صار، حتى لو فعلت الأمر الآخر ويقع بلاء آخر. يعني البلاءات تكون مشروطة أحيانا، إنسان يفعل شيء يصير بلاء رقم واحد، يقول يا ليت سويت الشيء الثاني، يقول لما تسوي الشيء الثاني أكو بلاء رقم اثنين. فإذا الإنسان لا يخلو من بلاءات. الإنسان قد مثلا زوجة تبتلى بزوج سيء، تقول يا ليت ويا ليت، وأيضا حتى لو تتزوج زوج آخر هناك بلاءات أخرى من نوع ثاني. فإذا البلاءات دائما موجودة، الحياة لا تخلو من بلاءات ومشاكل. الإنسان هنا بعقله يحاول أن يحل هذه المشاكل ويصل إلى حلول لمثل هذه البلاءات في كيفية اجتياز البلاء حتى يستطيع أن يحل هذه المشاكل. وكذلك يرضى بعروض الأمراض عليه، أحيانا الإنسان نعم هناك بعض الأمراض قد هو يتسبب، ولكن هناك قانون طبيعي. إنسان يصب على نفسه ماء بارد يروح بالشتاء بالحوش مثلا، راح يصاب بمرض، وهذا بيده، هو الذي سبب المرض ضمن القانون الطبيعي. أحيانا لا، الإنسان يتقي البرد وكذا ويصاب بالبرد ويأخذ احتياطاته، ولكن مع ذلك يصاب بالمرض. فإذا هناك نعم أسباب طبيعية للمرض، أسباب كونية، فالله عز وجل من خلال إجراء الأسباب الكونية يبتلي هذا الإنسان بمرض معين، يبتلي الإنسان الآخر بمرض آخر، والإنسان الثالث بمرض ثالث، وهكذا. فالإنسان لا يخلو في حياته من مرض في وقت ما. نعم الأمراض تختلف شدة وضعفة، ولكن هناك مرض على أي حال الإنسان. هذا الإنسان الذي يصاب بمرض خبيث، الله عز وجل بحكمته يجري هذا المرض الخبيث عليه لحكمة عنده، لمصلحة لهذا العبد. فالإنسان إذا يخرج عن طوره، يعني يخرج عن إيمانه، ليش يا رب أصبتني بهذا المرض؟ هذا خروج على الإيمان، عدم رضا بما يرضاه الله ويقسمه الله بهذا الإنسان. ثم يذكر المؤلف نقطة، يقول هل الرضا بالفقر من الرضا الممدوح أو لا؟ يقول لا. يعني الإنسان إذا فقير، وما معناته يجلس يقول الحمد لله على فقري، يقول لا، اسعى في طلب الرزق. الإنسان يكون فقيرا، الفقر كفر، أحيانا يصل الإنسان الفقير إلى حد الكفر. فالإنسان يسعى لتحصيل رزقه، فإذا لم يصل إلى تحصيل الرزق فهذا يرضى بأنه أنا يا رب فعلت ما علي، تكليفي أديته ولم أصل إلى تحصيل رزقي. ولكن هذا لا يمنعه من السعي أيضا مرة أخرى في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث. فإذا لا يقف إلى في حد معين أو إلى حد معين، وإنما يكون دائما في سعي دائد. فإذا لا يرضى بالفقر، لا يرضى بالذلة، لا يرضى بالظلم، لا يرضى بالاستضعاف. ويقول أنا بعد شفته مستضعف، وقع الظلم علي. فالرضا بالظلم ليس من الرضا الممدوح. هذا الظلم الذي وقع عليه إلى أي حد يستطيع أن يدفع هذا الظلم؟ أكو بيده شيء أو ما أكو بيده شيء؟ إذا وقع في ظلم عليه في دولة ما، يهاجر إلى دولة أخرى، وأرض الله واسع. نعم المستضعفين من النساء والولدان والرجال أيضا كما في الآية الكريمة بمعنى الآية، هؤلاء الذين ليس بيدهم حيلة، يعني تلك المرأة العجوز على نياتها ما بيدها شيء، ذاك الولد السفيه المجنون مثلا ليس بيده شيء، ذاك الرجل الضعيف ما بيده شيء. فإذا من يكون مستضعفا، مو ذاك الإنسان المفتول العضلات الشاب القوي يقول أنا مستضعف شو أسوي، هذا مو مستضعف، هذا يستطيع أن يهاجر إلى مكان آخر للابتعاد عن الظلم، أو أنه يستطيع أن يقاوم الظلم بدرجة معينة. فإذا لا يكون عندنا رضا بالظلم الذي يقع على الإنسان، بل لا بد أن يدفع هذا الظلم عنه. فإذا السعي إلى الدفاع عن النفس والأهل والمال والاستقلال والحرية، والحرية الدينية، حرية العقيدة أيضا مطلوبة، أن الإنسان يسعى لتحقيق حرية العقيدة. فإذا كل ما يكون له دخل في أمور معاشه ومعاده، يعني حياته وآخرته، لا بد أن يسعى الإنسان في تحقيقه. هذا بالنسبة للحوادث الكونية. وأيضا العبد يكون راضيا بما يأتي إليه من أحكام شرعية، يسلم تسليما للأحكام الشرعية، لا يكون عنده اعتراض. فإذا يسمع بحكم شرعي لابد أن يسلم بهذا الحكم الشرعي، حتى لو كان خلاف هواه، خلاف رغباته، خلاف مشتهياته. بعض الناس يقولون ليش نخمس خمس المال، ليش نطلع؟ يقول الله سمح لك بأربع أخماس ولا الخمس. المال الذي يكتسبه الإنسان المفروض أن يخمسه من أول ما يكتسبه. الشرع أعطى فرصة سنة ليستعمل هذا المال، فإذا بقى منه شيء يخمسه. فإذا في الواقع الخمس متعلق من أول ما يكتسب الإنسان المال، يعني بمجرد ما تأخذ المعاش المفروض أنك خمسة، ولكن أهل البيت سمحوا لك لمدة سنة تستعمل هذا المال، فإذا هم سامحين لك بأربعة الأخماس وقاعد يأخذون خمس بعد السنة. فالواقع الإنسان لا ينظر إلى الخمس الذي أخرجه، فلينظر إلى الأربع أخماس التي بيده. إذن حتى الإنسان تكون نظرته نظرة صحيحة، أنه إذا عنده أموال كثيرة، مثلا واحد يملك 20,000 يقول شنو أطلع 4,000 دينار، إحنا سامحين لك بـ16,000. فإذا أهل البيت هذا المال كله لأهل البيت، الأرض وما فيها لأهل البيت سلام الله عليهم، فهم سمحوا لك باستعمال هذا المال لمدة سنة، وبعد السنة إذا بقي من المال شيء تخرج خمس هذا المال. فإذا الإنسان لا ينظر فقط إلى أنه خسر، فالواقع هو قد كسب الكثير من المال. فإذا يرضى بالأحكام الشرعية، ويقول هنا المؤلف بأن التسليم بالأحكام الشرعية سوف نناقشها في شرائط الإيمان وكماله، ولا نذكره في هذا الدرس. إذن يؤجل هذا البحث عن التسليم بالأحكام الشرعية، ثم يأتي إلى ذكر الروايات. في رواية أن الله عز وجل قال: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غير. نحن نقول بأننا نؤمن بأن الله عز وجل إلهنا، وبأن الله عز وجل إلهنا. إلهنا يعني شنو؟ فإذا كان في مقام الألوهية والربوبية هو من حقه أن يجري على العبد ما يريد، كما في السيد والعبد، وإن كان مثال عرفي لا يمثل حقيقة الربوبية والعبودية بصورة كاملة. يعني المولى العرفي والسيد العرفي لهم بعض الحقوق، ما يستطيع أن يقتل عبده، هذا مو من حقه. نعم يأمره يستخدمه، ولكن الله عز وجل له حق الحياة وحق الموت. إذن المولى العرفي لا يقاس الله عز وجل على المولى العرفي تماما. فإذا إذا كنا نؤمن بأن الله عز وجل هو الرب، هو السيد، هو المولى، فما يجريه على الإنسان يكون راضيا به. فإذا لم يرضى به معنى ذلك أنه لم يتخذه إلها. إن الإنسان يعني هناك لازم أن الإله يجري ما يريد من القضاء، ما يشاء من القضاء على الإنسان، والعبد عليه يجب عليه أن يرضى بهذا القضاء. فإذا لم يكن راضيا بالقضاء فهذا ليس إلهه، يعني روح دور لك إله آخر أنت على كيفك ترضى أو ما ترضى بقضائه، وهذا ليس الإله الكامل. في رواية أخرى قال الله عز وجل: يا داود إن أسلمت لما أريد أعطيتك ما تريد. هذا قانون طبيعي، إذا الإنسان يسلم تسليما كاملا لله عز وجل، الله عز وجل يعطيه ما يريد. لكن إذا كان يسلم تسليما كاملا بعد لا يريد إلا بعض الأشياء ومو كل شيء، إذن أكو قانون طبيعي، هذا الإنسان الذي يكون عبدا لله سوف يرغب إلى الأشياء التي تتناسب مع العبودية، ما يكون خارج العبودية. ومن يكون عبدا لله فإذا رغباته تختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يكون عبدا لله. تقول خب تمام خوش شيء، أنا أم أعبد الله وأسلم وأرضى أحصل ما أريد، مو بهذه الطريقة. نعم إذا كنت راضيا بقضاء الله يعني على ذلك أنت عبد، أن الله إله وأنت عبد، أن الله رب وأنت عبد، فهنا سوف تتعامل مع الأشياء على أساس العبودية والربوبية، فطلباتك راح تصير محدودة بعد مو مفتوحة. وإن لم تسلم أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. لا يسلم الإنسان لما يريد الله عز وجل، الإنسان الذي لا يعبد الله، الإنسان لا يصلي مثلا، هذا الإنسان الذي لا يصلي يريد عنده طلبات معينة يريد أن يصل إليها، سوف يتعب في الحصول عليها، ولكن الله لن يعطيه ما يريد، لأنه هو يحسب أن الباب مفتوح أمامه، فسوف يحصل على ما يعطيه الله فقط، الأمر ليس بيدي. فإذا ذاك الإنسان طلباته محدودة وسوف يحصل على كل طلباته، هذا الإنسان طلباته مفتوح وسوف يحصل على بعضها. فإذا ذاك حسب النسبة المئوية حصل على 100% حسب طلباته، وهذا قد يحصل على 10%. فإذا الإنسان الذي يكون عبدا لله في الواقع يحصل على كل طلباته، يكون مستجاب الدعاء فيحصل على ما يريد، وذاك الإنسان يدعو يدعو ولا يحصل على شيء. مثلا هذا اليوم تلك الممثلة المريضة تحتاج إلى صلاة ودعاء، حسب الجريدة تحتاج إلى صلاة ودعاء. هي شنو أصلا حتى تحتاج إلى صلاة ودعاء الآن؟ هي حياتها ما هي حتى الآن توجهوا بالصلاة والدعاء، وهذا الدعاء والصلاة يكون مستجابا من محبي هذه الممثلة. محبي هذه الممثلة شنو هما؟ الذين يعشقون هذه الممثلة هم شنو مستواهم؟ هي شنو مستواها حتى هذه البعض شنو مستواهم والله يستجيب لهم الدعاء؟ إذن إنسان مو بهكذا يعني توجهوا بالدعاء، من اللي راح يدعو لها؟ نعم دعينا لها بالهداية، نعم هذا الدعاء مطلوب لجميع الناس أن الله من خلال هذا البلاء يستفيدون، حتى الناس الفتقة، يعني الإنسان المؤمن يدعو للناس الفتقة بالهداية وأنهم يحصلون على الإيمان، وهذا دعاء عام لجميع الناس. فإذا هذا الدعاء الذي يجب أن يوجه لتلك الممثلة ولغيرها من الناس المنحرفين، الناس الذين يسيرون في هذا الطريق. إذا ادعوا لجميع الناس بالهداية، والباب مفتوح، باب التوبة مفتوح لجميع الناس. فإذا هؤلاء يلتفتون إلى أنهم الله يبتريهم حتى يستيقظوا من نومهم وسباتهم ويهتدوا إلى الطريق، فنعم استفادوا من البلاء، وإلا هذا البلاء يجري عليهم ولا يستفيدون منه، فلا يكونون مأجورين بل مأزورين، ووقع البلاء ولم يحصلوا على فائدة البلاء، ثمرة البلاء. وفي رواية أخرى أن في كل قضاء الله خيار للمؤمن، إذن كل ما يجري من قضاء الله على المؤمن يكون خيرا للإنسان المؤمن. فهذا الذي يؤمن بالله عز وجل يعلم أن الله لا يجري إلا ما فيه المصلحة له، فإذا عند هذا اليقين فما يجري عليه من المشاكل سوف يرضى بها، يعني يظل محافظ على إيمانه مهما تجري عليه من مشاكل وبلاءات، لا يخرج عن إيمانه، لذلك يكون خيرا للإنسان المؤمن، لأنه يستفيد من هذا البلاء في التحرك إلى الله عز وجل، صر عند زيادة في الحركة لا يقف في مكانه. ذلك الفاسق لا يستفيد من البلاء، يعني البلاء يحصل عنده من البلاء حالة تسافل، الإنسان المؤمن من البلاء يحصل عنده حالة كمال، يتكامل من خلال الاستفادة من هذا البلاء. في الرواية الثانية التالية: وأن من رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه وأحبط الله أجره. قضاء سوف يجري، إنسان يكون مؤمنا يصبر على هذا البلاء الله يعطيه الأجر والثواب، أما من يسخط صار عند حالة تساخل فيأتي عليه ويحبط الله أجره. المفروض أن هناك أجر مترتب وثواب مترتب على هذا البلاء، هو لا يستفيد من هذا البلاء حتى يأخذ الأجرة والأجر والثواب فيحبط الله أجره. وكلمة الحبط تحتاج إلى بحث، إذا أحد الأخوان يستطيع أن يبحث أو كلكم ابحثوا في كلمة الحبط، هناك بعض الأعمال التي تحبط أجر الإنسان، منها مثلا عقوق الوالدين، أذية الوالدين من الأمور التي تحبط أجر الإنسان. يعني الإنسان إذا يقوم بأعمال كثيرة يقول الحمد لله أنا مرتاح، إذا كان مؤذي والده أو أحد والده هذه الأعمال كلها تذهب هباء منثورا. فإذا هناك بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان من محبطات الأعمال، يحتاج إلى بحث واقعا، بحث قرآني روائي، حتى نرى بأن ما هي الأشياء التي تحبط عمل الإنسان. فلا يظن الإنسان أنه الحمد لله الآن بعد ماكو مشكلة بالنسبة لنا في يوم القيامة، كما في تلك الرواية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا المعنى، أن أنتم تبنون جنتكم. فالمسلمون ارتاحوا الحمد لله بهذا المعنى في الرواية بدقة، الآن لا أذكر التفاصيل. فقال ولكن لا تحرقوها. نعم أنتم تبنون الجنة، ولكن المشكلة أنكم تحرقوها ببعض الأعمال التي تقومون بها. فالإنسان لا يظن بأنه إذا أدى العبادات وأدى وأدى وذهب إلى العمرة وذهب إلى الحج وذهب إلى الزيارة هو بعد مرتاح الحمد لله، أهل البيت راضين عني. الإنسان لابد أن يكون نعم أديت بعض الأعمال، ولكن هناك بعض الأعمال الأخرى قد تفسد هذه الأعمال. الإنسان لا ينتبه عليه أن ينتبه حتى لا يحرق الأعمال التي يقوم بها. فإذا يأتي يوم القيامة يرى بأن صحائفه فاضية ما فيها شيء، يقول أنا عملت كثير من الأعمال، الله عز وجل سوف يقول أنت أحرقت أعمالك. إذا ننتبه إلى محبطات الأعمال. في رواية أخرى أن رأس طاعة الله الرضا بما صنع الله فيما أحب وكره. الإنسان يكون مطيعا لله يرضى فيما يعطيه الله مما يتناسب مع رغباته. ومن الأشياء التي لا تتناسب أو لا يتناسب مع رغباته، إنسان يرغب إلى كثير من الأشياء، قد يحصل على بعض الأشياء والبعض الأشياء الأخرى لا يحصل عليها. فإذا إذا حصل على ما يتناسب مع رغبتي والحمد لله، إذا لا ما حصل على اللي يرغب له يكون في حالة سخط يعيش الإنسان وهو لا يدرك ذلك، أنه كأنه يتوجه باللوم إلى الله عز وجل أنه لماذا لم يعطيه ما يريد أو أعطاه خلاف ما يرغب. الإنسان أيضا حتى يحافظ على إيمانه لابد أن ينتبه أنه فيما يحب ويكره. لذلك الشخص الذي أتى إلى الإمام قال أنا أحب أن أكون مريضا، فقال لا، إذا أمرضني الله أحب، الإمام يريد يرد عليه، إذا أمرضني الله عز وجل أنا أحب أن أكون مريضا، إذا جعلني صحيح الجسم أحب أن أكون صحيحا. فإذا رغبات الإنسان المؤمن لابد أن تتناسب مع ما يريد الله عز وجل. فالإنسان هنا دوره أن يراجع الرغبات التي يريدها. يعني الإنسان عنده رغبات كثيرة، لماذا يرغب إلى هذه الأشياء؟ هل هذه الرغبات تتناسب مع الإيمان أو لا تتناسب؟ الإنسان لابد أن يراجع الرغبات الموجودة عنده ويدري بعد شنو يرغب، ما يعلن، ولكن في داخله هناك رغبات كثيرة الإنسان يرغب إليها. يراجع رغبة رغبة، يرى أن الرغبة الأولى هل تتناسب مع الإيمان أو لا تتناسب، تتناسب مع الدين أو لا تتناسب، هل الله عز وجل يرغب أو يحب هذه الرغبة أو لا يحب، يأتي إلى الرغبة الثانية كذلك. فإذا كل ما تحب أن تحصل على شيء وقف وقفة قليلة للمحاسبة، قل الله يحب أن أحصل على هذا الشيء أو لا أحب، لو لا يحب. حتى في الأعمال العبادية تقدم إلى الصلاة، الله يستسأل نفسك أنا الآن أحب أن أصلي، هذه الرغبة تتناسب مع ما يريد الله أو لا؟ تريد أن تشتري شيئا، هذا الذي أرغب إلى شرائه يتناسب مع ما يريد الله أو لا يتناسب؟ في كل شيء، في خاتم، حتى الخاتم، حتى المصباح. الإنسان قد يريد أن يسبح ولكن في ذهنه أن يحصل على مصباح معين، شاء مقصود مثلا، هذه المصابيح التي لا أسماء خاصة، مو بالضرورة يعني ليش بس فقط هذا المصباح تسبح به ومصابيح أخرى لا. إذن تارة الإنسان من خلال الأمور العبادية الاستحبابية، مو فقط في نظرتي أنه يعمل الشيء المستحب لأنه يرغب للحصول على خاتم من نوع معين فيدفع المبلغ حتى يتباهى بهذا الخاتم، يتباهر بهذا الخاتم، أو لأن رغبة نفسه ترغب للحصول على هذا النوع من الخاتم حتى لو يكون من أجل التباهر، يرغب أن يحصل على مصباحا من نوع معين، بس يسأل نفسه لماذا؟ حتى الإنسان يرى بأن هذه الرغبة هل تسير مع رغبات الله، مع ما يريد الله عز وجل، أو أن لا، لأن نفسه ترغب. فإذن إذا فقط لأن النفس ترغب رغبات النفس لا تنتهي، فالإنسان يكون حذرا في الرغبات التي يرغب إليها، أن هذه الرغبات إذن تحتاج إلى فلترة، تحتاج إلى تصفية حتى الإنسان تكون رغباته متناسبة مع ما يرغب الله عز وجل. المرأة التي تذهب إلى السوق لشراء الملابس مثلا، والرجل هم مشاريعه محدودة، لكن المرأة تذهب إلى السوق أكو شيء معين ترغب للحصول مثلا على لباس معين، بدل وطقم، هاي الأسماء اللي هم يعرفونها، التفاصيل احنا ما ندري لماذا يعني هذا النوع من اللباس. لابد أن تسأل المرأة المؤمنة نفسها، ليش بمجرد ما أن تخرج مثلا موضة معينة نجد بعض النساء يسرعون إلى للحصول على هذه الموضة؟ لماذا الآن في الأعراس لماذا فقط هذا النوع العاري الذي يكشف الصدر؟ وتجد أنه وتجد لا النساء يجدنه في الأعراس مثلا دائما هذا الخيط تعليق والصدر مكشوف والظهر مكشوف، ويجعلون عليه قطعة من الخام مثلا. طب ليش المرأة المؤمنة هل هذا النوع من اللباس يتناسب مع شخصيتها؟ أن تسأل نفسها قبل أن تشتري، لا فقط أن تقول هاي موضة. موضة الإنسان المؤمن لا يجري مع ما يخططه الأجانب الغرب، الإنسان بعد فترة عاريات كاسيات. إذا المرأة المؤمنة عندما تدخل في عرس لابد أن تعرف النساء أن هذه امرأة مؤمنة، لباسها يكون بشكل معين. أما إذا هي لا يوجد فرق بينها وبين غيرها من النساء، فأين شخصية المرأة المؤمنة؟ كذلك الرجل أيضا له شخصية معينة، فلابد أن يختار ما تتناسب مع شخصيته. إنسان مثلا مؤمن متدين وسيارة معينة وحاطة مثل السيارة من نوع خاص، ما لم نذكر أسماء، فإذا يختار ما يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. فلباس معين إنسان يراه يتناسب مع شخصيته، كذلك المرأة المؤمنة. فإذا الإنسان المؤمن له شخصية معينة، هذه الشخصية المعينة لابد أن تظهر في الخارج، عندما يراه الناس يعرفون أن هذا الإنسان مؤمن متدين، يؤمن بالله، يؤمن بأهل البيت، يؤمن بوجود المعاد، لا أن الأمر فلتان بالنسبة له، يرغب ويشتري ما يرغب إليه. وكثيرا ضربنا مثال البيوت، إنسان يدخل إلى بيت الإنسان المؤمن لابد أن يشعر أن هذا إنسان مؤمن. وإذا البيوت متشابهة، هذا مؤمن وذاك غير مؤمن، وذاك فاسق وذاك منحرف، إذا البيوت متشابهة والرغبات متشابهة، وشنو الفرق بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن؟ فلابد أن يكون هناك فرق. الآن قد في العالم الخارجي ما يستطيع، في عالم الرغبات، الرغبات بيد الإنسان، يعني أنت ما ترغب إليه بيدك، فهذه الرغبات لابد أن تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، والإنسان المؤمن يسعى إلى تحصيل هذه الرغبات الإيمانية ويحاول أن يحققها في الخارج، وبعض الأمور قد يحققها ويسعى إليها لتحقيقها. فشكل بيت الإنسان بيد الإنسان، هو يستطيع أن يجعل بيته بطريقة معينة، فإذا بيده فلابد أن يجعل هذا الشيء الخارجي متناسب مع رغبته الداخلية، هذه الرغبة الإيمانية التي تكون متجهة إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى أهل البيت سلام الله عليهم، وإلى الإيمان بالمعاد، حتى المعاد يحرك الإنسان المؤمن إلى تحصيل الرغبات الإيمانية التي تتناسب مع ما يريد الله عز وجل. وما يريد الله يوصل الإنسان إلى الجنة، يوصل الإنسان إلى المعاد فائزا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أو بالعكس الآن في الآية، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا الإنسان بين الجنة والنار، ورضوان من الله أكبر، فإذا هناك أيضا درجة أكبر من الجنة، أن الله أن الإنسان يحصل على رضا الله عز وجل في تحركه. فإنسان قبل أن يقدم على شيء يفكر لحظة، يقف لحظة للحساب، أن هذا الأمر فيه رضا لله أو ليس فيه رضا لله، فإذا كان فيه رضا لله يقدم ويأخذ هذا العمل، إذا لا ليس فيه رضا لله يتوقف، وما له شغل بالناس ماذا يقولون. ما يضرك إذا كنت في رواية، ما يضرك إذا كنت محمودا عند الله مذموما عند الناس، خل الناس يقولون فيك ما يقولون، وهؤلاء الناس يوم القيامة شفيدونك فيه. هناك الإنسان يتبرأ من زوجته وأولاده وعشيرته بل كل من في الأرض حتى ينجو. فإذن هناك كل إنسان يحاول أن يلقي تبعاته على غيره. البنت تأتي تقول أمي أبوي هم السبب، والأب والأم يقولوا إحنا شو نسوي، هاي البنت هي اختارت هاي القضايا بعد مو بيدنا. فإذن الإنسان هناك في يوم القيامة كل إنسان يحاول أن ينجو حتى لو يلقي ذنوبه على غيره، المهم أن ينجو. فالإنسان ينتبه أنه لا يرتكب الأخطاء، فإذا لا يرتكب الأخطاء لا يرتكب المعاصي، سوف تكون نفسه نفس مطمئنة أنه دائما يسير في طريق الله في سبيل الله. فالإنسان الذي يكون في سبيل الله إذا قرب الموت له يقول أنا مرتاح أنه لم يرتكب المعاصي فيقدم على رحمة الله. فإذا الإنسان الأمور بيده، وقلنا الإنسان قد ينجر أحيانا ولكن يرجع بالتوبة، ينجر للحظة ولكن يرجع بالتوبة. ولكن الإنسان الذي يصير في استغلال هذه النعم بلا تفكير ويظن أنه حر فيما يأخذ وفيما يمنع، قل لا، الإنسان مو حر، هذه الأموال أمانة بيد الإنسان، والله عز وجل يطلب من الإنسان أن يصرف في مصارف معينة، فلا بد أن يكون حذرا في كيفية صرف هذه النعم الموجودة، النعم المادية وغير المادية. العين لها وظيفة معينة، ولا بد الإنسان أن يؤدي تكليفه بالنسبة للعين، بالنسبة للسمع، بالنسبة لبقية الحواس. في رواية أخرى أن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفاقة ولو أغناه لفسد، ومنهم من لا يصلحه إلا السقم، فليطمئنوا إلى حسن نظر الله فإنه يدبر عباده بما يصلحهم، والتسليم على العبد في قضاء الله فريضة. فريضة يعني شيء واجب، الإنسان إذا كان عبدا لله يجب عليه أن يرضى بما يقضيه الله. فإذا بعض الناس إذا كانوا فقراء فهذا لصالحهم طبعا مع سعيهم، ويكون قاعد يقول أنا فقير، وذلك الإنسان الغني أيضا لصالحه، ولكن بشرط أن يستفيد من هذا الفقر وأن يستفيد من هذا الغنى. والإنسان قد صار بيده أموال ولا يستفيد من هذه الأموال في الحصول على رضا الله عز وجل، فهذا المال بعد أن كان نعمة صار نقمة عليه، كما في بعض الروايات المال نعمة بهذا المعنى. إذا استفاد الإنسان في التقرب إلى الله عز وجل المال نعمة، أما إذا لم يستفد منه كذلك فهذا المال ينقلب إلى نقمة عليه. فإذا بعض الناس يصلحهم الفقر، بعض الناس الآخرين يصلحهم الغنى، طبعا إذا استفادوا من الفقر والغنى. فليطمئنوا إلى حسن نظر الله، الإنسان إذا يلتفت إلى أنه دائما تحت رقابة الله عز وجل المفروض أن يكون مرتاحا، مرتاح البال أن ما يجري عليه يكون بنظر الله. فإذا ما يكون بنظر الله الإنسان يعيش مرتاح النفس، أن كل ما يجري علي من الأمور فهو من الله عز وجل. فإذا كان كذلك، فإذا كان الإنسان تحت نظر الله فأفضل من نظر الله ماكو، ما يحصل الإنسان على شيء أفضل من أن يكون تحت نظر الله الذي يعرف المصالح والمفاسد، والذي بحكمته يعطي الناس ويوزع عليهم الأشياء. فإذا كان كذلك الإنسان بعد يعيش مطمئن النفس، مرتاح البال، لا يشكو من أي مشكلة. هذه المشاكل التي تأتي على الإنسان لا تزعزع الإيمان عنده، فليستفيد من هذه المشاكل في التحرك إلى الله عز وجل. في رواية أخرى وأن موسى عليه السلام سأل ربه عن أبغض الخلق إليه، قال من يتهمني؟ قال وهل من خلقك من يتهمك؟ قال نعم، الذي أقضي له القضاء وهو خير له فيتهمني. يعني يقول لا هذا مو خير. فإذا القضاء الذي يجري الله دائما هو خير، ما في شر. ولكن الإنسان اللي يقول هذا القضاء شر، يقول هنا نعم يتهم الله عز وجل أنه ليس بحكيم، أنه ليس عالم بما يصلح الإنسان. فإذا يأتي الاتهام بهذه الطريقة. إذا الإنسان لابد أن يكون حذرا بكلامه وحذرا بتفكيراته أيضا. الإنسان قد لا يتكلم ولكن يتكلم مع نفسه بشكل داخلي. فإذا ما يجري عليه من الأمور كيف يتلقى هذه الأشياء؟ فإذا تفكيره لابد أن يتناسب مع إيمانه. الإنسان المؤمن له تفكير خاص يختلف عن الناس الآخرين الذين فقط تفكيرهم يكون بالأمور الدنيوية، أنه يحصل على مال أكثر أو بيت أكثر، بيت أجمل وبيت أوسع وغيره وذلك من الأمور المادية. الإنسان المؤمن لا يعيش هذه القضايا. نعم هذه القضايا فقط وسائل يحاول أن يحصل عليها، ولكن لا يشغل تفكيره بهذه الأمور، لأنه يعيش فكر خاص وفكر في مستوى أعلى من هذه الأمور الدنيوية. هذا الإنسان المؤمن يريد أن يتحرك إلى الله عز وجل، وغايته ليست نهائية لا نهائية، ويريد أن يحصل على الكمال. من يجعل تفكيره فقط في الأمور الدنيوية لا يتكامل، تحصل عنده حالة تسافل لأنه يتعلق بالدنيا أكثر. فمن يتعلق بالدنيا أكثر يخسر بنفس النسبة من الآخرة. فالمؤمن هكذا، الأمور الدنيوية المادية لا تشغل فكره، ما يعيش هذه القضايا. نعم يأخذ منها ويتحرك. فمثل الإنسان المسافر، الإنسان المسافر، الإنسان في الدنيا كالمسافر. هذا المسافر يجمع أمتعة معينة، يأخذ له فقط حقيبة واحدة حتى يستطيع أن يتحرك بسرعة، وما يأخذ 10 حقائب أثناء السفر، لأن 10 حقائب سوف تعطل مسيره في السفر، فيقتصر على جنطة جنطتين ويمشي حتى يكون خفيفا. كذلك الإنسان في الدنيا هو مسافر إلى الله عز وجل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأكو كدح أكو حركة بالنسبة للإنسان باتجاه الله عز وجل. فإذا يريد الإنسان أن يتحرك بسرعة لابد أن يتخفف، يعني يتخفف من التعلق بالأمور المادية الأمور الدنيوية. فهذا الإنسان الذي يتخفف يستطيع أن يتحرك إلى الله عز وجل. لذلك سلمان المحمدي قال فاز المخفون، عندما صار أكو فيضان ظاهر في المدائن، فحمل بعض القطع الخفيفة في بيته وخرج، فقال فاز المخفون. طبعا فاز المخفون في الدنيا وفاز المخفون في الآخرة. طبعا المخفون من الأمور الدنيوية ولا ليس المخفون من الثواب والأجر، هذا بالعكس. الإنسان يحاول أن يحصل على أكبر قدر من الأجر والثواب بالنسبة لهذه الأعمال الموجودة عنده. وفي الرواية الأخيرة أن الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات الإيمان، من أعلى درجات اليقين. فإذا الإنسان الذي يرضى بما يكره من القضاء في الواقع، هذا الإنسان عنده حالة يقين عالية بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.